الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
صلى الله عليه وعلى وسلم من باب الأكمل، من باب شرح الأكمل، وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحريم أو كراهة التنزيه، لأن المعلوم من حال الرسول عليه الصلاة والسلام عدم ذلك. وفيه دليل أيضا على أن السلام ذكر، على أن السلام ذكر وهو كذلك، لأن السلام دعاء ورد السلام دعاء، ودعاء الله ذكر له بلا غير. أنت عندما تقول رب اغفر لي أليس هذا ذكر الله؟ من باب أولى إذا علم من الصواب، من باب أولى أن لا يصلي، ولكن الصواب أن من تعذر عليه استعمال الماء يتيمم للوضوء والغسل، وأن من تعذر عليه الماء والتراب فإنه يصلي، بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. من الذي أعلمنا أنه يجد ماء؟ وما الذي أعلمنا أنه لا يستطيع، أنه يستطيع أن يستعمل الماء؟ قد يكون عنده إنسان ماء لكن لا يستطيع لمرض أو لغير ذلك. كيف؟ معلوم يجب أن يغتسل إذا كان عن جنابة ويتوضأ إذا كان أحدها. على رأي هذا العلماء يقول إن إذا سلم الإنسان على شخص مشهور بعبادة فإنه لا يسلم، ومن لا يشاء له أن يسلم لا يستحق أن يرجع عليه. والذي نرى أن هذه ترجع إلى عادة الناس وأحوالهم، إن كنت تخشى إذا لم تسلم أن يقول هذا متكبر، نعم فأنت تسلم. وإذا كان صاحبك يعرف الحكم وأن المسؤول لا يشغل فلا تخشى تسلم. يرد إلا إذا قلنا أنه لا يشغل. نعم هذا نوع أن تجنبه قبل أن تولي، وأن تجنبه قبل أن يتولى، ليعلم الرسول عليه الصلاة والسلام هل أنه تيمم على اعتقاد أنه تطهر أو لا. فلما ذكر له العلة، لأنه لو تيمم لغير خوف الفرض لكان تيمم بأفعاله وهجوم، فلما ذكر العلة ذلك. أربعة
ليس سؤال،
طيب الذي ليس سؤال كل واحد لا تتحيل يا كمال. طيب يجي يسأل يجي خطر. نعم
أقرأ. باب الدليل على أن المسلم لا يندث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال أينما كنت يا أبا هريرة، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة، قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريش قال حدثنا وكيع عن مسعر عن مسعر عن وافد عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا يندس.
في هذا الحديث دليل على تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وفيه قول سبحان الله عند ذكر الأمر العجب، وذلك أنه لما ظن أبو هريرة أنه يقول يبقى في هذه الحال نجه النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون المؤمن نجسا، فالله تعالى بحكمته لا يمكن أن يجعل المؤمن نجسا، فالتفريع هنا في محله يعني تنزيها لله أن يكون المسلم نجسا، فإن حكمة الله تأبى ذلك. وفي أيضا دليل على أن الممارسة مجالسة، فإما أن يقال لأن غاية الممارسة هو الجلوس، أو يقال إن المصاحبة والملازمة بمعنى المجالسة، بمعنى المجالسة. نعم خالد. ما أظن هذا اختلاف تعبير من الرواة.
الشيخ بارك الله فيكم، اختلف في معلقات مسلم كم هي، وهذا أول تعليق يمر معنا، ما رأيكم لو جعلتني
أحسن؟
هذا قال مسلم وروى الليث بن سعد، ما رأيكم لو تجعلون لأحد يحسب ويعد، يعني كلما مررنا.
لا هذا جيد، هذا رأي جيد، يعني هذه المسألة لهذه المسألة قد تكون نافعة، وإذا طلب المثال من الإنسان يكون ما أدرك إذا لم تقيد، وما أحسن أن يقيدها من اقترحها. طيب
ولعله أن يصل هذه المعلقات، يعني ينظر
إذا لم يقرأ. طيب نعم، وهو كيف أعلمها بعض العلماء، وهذا طيب أيضا، وما أحسن أن يقوم به من اختار. ولا تشوفوا يا أخوان لا يمنعنكم من الاختراع مثل هذا الجزاء، لأن في ظني أن الذي اخترعه عارف أن الأمر سهل وأنه سيقوم به، فإن كان هذا الإلزام يمنعكم من الاختراع فإنني أسحب ولا أزيل. ما تقولون؟ إيش الأول؟
الإلزام.
الإلزام؟
وإذا لم يكن يقول
أمام المعلوم ما بشك هذا يكلف الله نفسه الله حتى الذي لا يحسن ما أزيل يكلفه. نعم نعم توجيهنا إياها بأن اللغة العربية واسعة تطلق القول على الفعل، فقال بيديه هكذا حتى إلى لغة حتى إلى الآن قال هكذا. نعم أربعة أخوان. طيب أنت أتيت ما سأل؟
فضل.
الفقهاء رحمهم الله يقولون إن التيمم مبني على طهارة الماء، فما يشترط فيه الترتيب يجب عليه الترتيب في التيمم، فإذا تيمم عن وضوء يجب عليه أن يبدأ بالوضوء، وإذا تيمم عن جنابة لم يجب عليه. وهو بناء على القاعدة المشهورة أن البدل له حكم مبدل، ويرى بعض العلماء أن الترتيب في التيمم لا يجب مطلقا، سواء كان عن جنابة أو عن هدف أصغر، معللا ذلك بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وبأن ألفاظ حديث عمار رضي الله عنه مختلفة، فبباب لا تقيم وجه إرادة تقييم الكفين. والذي نرى أنه ما دام الإنسان يكون أن يرتب فليرتب، لكن لو جاءنا وسألنا بعد أن مضى فإن إلزامه بإعادة ما صلى بهذا التيمم يحتاج إلى دليل يكون حجة. نعم. والله هذه هي القاعدة، يمكن الذي سأل المرأة لا يسأل مرة ثانية حتى ولو كان في حديثين.
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو خريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي يذكر عنه.
هذا يراد به معنيان، المعنى الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله دائما على كل أحداث، وعلى هذا فتكون على بمعنى في، أي في كل أحيانه، والثاني على كل أحيانه يعني على كل حال، حتى ولو كان ذنوبا أو محدثا حدثا أصغر، وكلا المعنيين صحيح. وهذا تطبيق لقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يعيدنا من إغفال القلوب. يعني هذه الآية تدل على أن الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى شيء. فمن منا يطيق هذا؟ من منا يذكر الله على كل الأحيان؟ إن الغفلة تستولي على القلوب حتى لو ذكرنا الله في موضع الذكر فالقلوب غافلة. وإياك أن يدركك قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله إن الإنسان يخشع عن نفسه إذا رأى أن أمره فرط، تمضي عليه الأيام والليالي ولا يجد شيئا أن تجد، يخشى أن يكون ممن أغفل الله قلبه عن ذكره. وفيه أن الإنسان إذا وفقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته وبارك له في عمله، وهذا شيء نسمع عنه إن جربناه ما جربنا هذا شيء، لكن نسمع العلماء السابقون تجد الواحد منهم يكتب الكراسات الكثيرة في المدة القليلة مع أعماله ومع أحواله وضيق المعيشة وعدم الإنارة في الليل، حتى إن بعضهم تعمى عيونه من أجل قلة الضوء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه كتب الحموية بين الظهر والعصر. الحموية
وصية
والوسطية كل الحموية كذلك، لكنه زاد على زاد فيها بعد من النقول التي نقلها رحمه الله. لو أراد الإنسان ينقل الوسطية بعد الظهر نعم لكان ذلك صعبا عليه، ينشئها ويؤلفها. فالمهم إذا أردت أن يبارك الله لك في وقتك فدائم ذكر الله، وليس ذكر اللسان ذكر القلب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه. نسأل الله أن يعينه وإياكم على هذا. إذن على كل أحيان لا معنى المعنى الأول في كل أحيان قائما وقائدا وعلى جنب، الثاني على كل حال، على كل حال. نعم 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 كيف الناس جاءوا يسألون عمر حين سمعوا عمار يحدث به، والله لعلنا ما نقف الأسئلة، إذا كان كل حديث عن الأسئلة ترى تقطع عليه. نعم كنت أبواب سؤال لا هذا ولا هذا. نعم أنا تقلل ما قرأنا شيء، ولو إن مسائل مشكلة حقيقة كان ما يرى، لكن مسائل بمجرد ما يتأمل الإنسان في الحديث ما يحتاج إلى سؤال. نعم الآن حدها ثلاثة، حدها ثلاثة في عين الله عرف الحديث. لا باب كامل ينسى الواحد ينسى لا 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 يا عزام سافر. نعم
اقرأ
يقول
باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك وان الوضوء ليس على الفور. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال ابو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضا. وحدثنا ابو بكر بن ابي
بكر قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربيع حدثنا. أليس الأخبار والحديث معناهما واحد؟ يقال أما عند الأقدمين فنعم، فيقال حدثنا رسول الله يقول الصحابي أو أخبرنا رسول الله، أما عند المتأخرين فصار لهما لكل واحد منهما معنى يأتينا إن شاء الله تعالى في شرح النقطة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث.
طيب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتوا بطعام فذكروا له الوضوء، يعني قالوا يعني توضأ فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. الجملة هذه خبرية ولكنها استفهامية، والمعنى هل أريد أن أصلي فأتوضأ، فدل ذلك على أنه لا يتوضأ للأكل بل أنه أن يأكل بدون وضوء. طيب أتوضأ بالرق ولا بالنقص؟ أما القائل يجوز فهذا معروف أنه على رأي ابن جندي فيها وجهان. ها كيف؟ طيب فأتوضأ أهي معطوفة على أن يصلي أم ماذا؟ يعني الآن فهمنا أنها في النص وهي مشهورة عند النص، لكن هل معطوفة على يصلي أم ماذا؟ الجواب لا، ما هي معطوفة، لكنها واقعة في جواب الاستفهام بعد فاء السببية فتكون منصوبة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أأصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لما؟ الصلاة. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم.
وفي هذا جميع على ما سبق إليه إنه كيف عن الله على غير طهارة، لأنه قال لا أتوضأ مع أنه سوف يغفر الله. لماذا يغفر الله؟ تكفني على الطعام والحمد لله عليه. طيب استمع.
وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويه أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الصلاة فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث.
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء للصواب ولا يجب الوضوء لمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى ما يجب الوضوء إلا للصلاة، فدل أن غيرها لا. فيقال إنه لو إذا لم يرد ما يدل على الوضوء للصواب ولمس المصحف على وجه واضح فإن هذا فيه دليل لا شك، وكأن المعهود عندهم أنه لا وضوء إلا للصلاة. فإن ورد دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء للطواف ومس المصحف فحينئذ نقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه هو القريب أقرب شيء يكون في تلك الحال هي الصلاة.
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا حسين كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
في هذا الحديث وأمثاله دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها شاملة بكل حال، فالأكل يستحب التثنية في أوله والحمد في آخره، وإخراج هذا الأكل يستحب أن يذكر الله تعالى عند إفراغه وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك. فالشريعة عند المنام، عند الاستيقاظ، عند الخروج من البيت، عند الدخول في البيت، عند ركوب الدابة والسيارة، كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرا معينا لأن لا يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل من وجه، ولكثرة الثواب من وجه آخر. أفلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبابها لكان ذكرها بدعة. ولهذا نقول من قال عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو مبتدع، ومن قال عند انتهاء القرآن أو عند انتهائه من قراءة القرآن صدق الله العظيم فهو مبتدع، لأن هذا ليس سببا لما قاله هذا القائل وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يشرع لأمته لا بقوله ولا فعله ولا إقراره أن يقول مثل هذا. عند دخول الخلاء يقول الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إفراغه وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك. فالشريع عند المنام عند الاستيقاظ، عند الخروج من البيت، عند الدخول في البيت، عند ركوب الدابة والسيارة، كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرا معينا لئلا يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل من وجه، ولكثرة الثواب من وجه آخر. أفلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبابها لكان ذكرها إيش بدعة. ولهذا نقول من قال عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو مبتدع، ومن قال عند انتهاء القرآن أو عند انتهائه من قراءة القرآن صدق الله العظيم فهو مبتدع، لأن هذا ليس سببا لما قاله هذا القائل، وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يشرع لأمته لا بقوله ولا فعله ولا إقراره أن يقول مثل هذا. عند دخول الخلاء يقول الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يروى هذا الحديث على وجهين، الوجه الأول الخبث والثاني الخبث. فعلى الأول يكون الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فاستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، وإنما كان من المناسب أن يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم في هذا المكان، لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين. سبحان الله. لماذا؟ لأنها خبيثة، والنفوس الخبيثة تألف الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فناسب أن يستعيذ بالله من شر الشياطين، سواء الشياطين التي تغوي الإنسان عن ذكر الله أو الشياطين التي تلابس الإنسان. ولهذا لا أستبعد أن كثرة مس الجن في الوقت الحاضر من أسبابه الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر. أما لو في الثاني الخبث والخبائث، فالخبث الشر والخبائث الأرواح ذوات الشر جمع خبيثة. وعلى هذا الوجه يكون الدعاء أشمل، وما كان أشمل وقد صح به النقل فهو أولى. نعم. والاستعاذة بالله أظنها لا تخفى عليه. منها إيش؟ لا، الاعتصام، أعتصم بالله من الشيطان الرجيم من الخبث والخبائث. فإذا لم يكن الإنسان عنده في كنيف ولا خلاء، قال العلماء فيذكر هذا الذكر إذا وقف ليجلس قبل أن يرفع ثوبه. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن هذا الإسناد.
أنا عندي باب أبو الدهي مهلا به. نعم.
هذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
لا ترى أنا قصة اللي بعد الحديث اللي بعد، أنا ظننت أني سألت حديثين.
لا ما
طيب.
باب الدليل على أن باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا.
قول مالك في ساق هذه الحديث نجيني الرجل الحديث وقيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل نجي بمعنى منادي بل بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي مناجا لرجل يعني الرجل يناجيه أو هو ينادي الرجل. وفي هذا حديث من الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة. وفي الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه صبر الصحابة وعدم تدخطهم من تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نام بعضهم. وفيه أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أحدث لأحس فإن نومه لا ينقض الوضوء سواء طال أم قصر وسواء كان نائما يعني مضطجعا أو جالسا أو ساجدا أو راكعا. لماذا؟ لأن النوم نفسه ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. ولهذا جاء في الحديث العين وشاء السهر فإذا نامت العينان تطلق الوشاء. وهذا الذي ذكرته باختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبه تجتمع الأدلة لأن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال في المسعى في الصيف قال ولكن من غائط وضول ونوم. ومنها ما لا يقتضي أن يكون ناقضا وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب. فإن قال قائل وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج أو بوقعة من عالم أو ما أشبه ذلك؟ قلنا لا، لأن إغماء العقل بذلك يستلزم أن لا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث بخلاف النوم. ولذلك النائم يوقظ وهذا لا يوقظ. نعم. لا ما أظن، لكن الوضوء من الطعام بمعنى المضمضة منه وغسل الوجه وما أشبه ذلك لا بأس. أو يقال أن الوضوء مما نسخ الناس نفس ما ذهب إليه بعض العلماء.
قال الإمام مسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاه
ليس هذا من مسلم
ولا زكيه
وعدت من في الاصل
ولا كتاب.
نعم
ولا كتاب.
لا من يكون في الاصل عندي الهام. عندكم اصل؟
عندي
اصل. نعم معروف انه ما هو كتاب. نعم.
باب بدء الاذان. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي الصلاة.
الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمس ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمس حتى رأوا فيأتلوا أو حتى ساوى أتلوا فيأتلوا ثم أذن. فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل، وهذا إذا كان الأذان لطائف معين. أما في البلد فيؤذن في أول وقت لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة. ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فإن أذن قبل دخوله فبدعة وباطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح، بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل. وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس صلاة الفجر وطلع الفجر فإنه لا يؤذن لحصول الواجب، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها. وأما ما ثبت من أن هلالا يؤذن في ليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، لأن الصحابة بدأوا يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون مبكرين، فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرح، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق، إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق. وقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال قم يا بلال فنادي بالصلاة. وظاهر الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا، وهذا يداوم بالصلاة. ولكن قد روى عن السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق، فطلب منهما البيع، فقال ألا ندلك على شيء خير من ذلك؟ قالوا بلى. قال بلى، فذكروا الأذان. فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال إنها لرؤيا حق، قم يا بلال فأذن، يعني بهذا الأذان. فجاء عمر وقال قد رأيت مثل الذي رأى. فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام، فيكون مراد بقوله نادي بالصلاة يعني في الأذان لها. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا من خيرية هذه الأمة. انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهم، وكذلك النصارى، نعم وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهم، لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله، بل مجرد علامة. أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك. نعم. متى أذنوه؟ قبل طلوع الشمس بالساعة. ومتى يدخل وقت الجمعة؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيدهم. قيدهم. نعم. سيأتي إن شاء الله. يأتي. نعم. نعم معلوم، ما في شك ان القيام افضل. نعم. صار ثم النوم هذا تم التثويب وهي ليست في واجبه ثم نهج ثلاثه. طيب.
باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. حدثنا خلف بن هشام
قال من الباب
كم؟
الباب لا ثاني لكن لا بأس. نعم.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يدفع الأذان ويؤثر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.
شفع الأذان والإقامة توتر، وكلها تقطع على وتر، حتى الأذان يشفع لكن يقطع على وتر لأنه 15 جملة. وغالب أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية غالبها مقطوعة على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر. الأذان يسرع لكنه يقطع على وتر، يقال التكبير أربع مرات في أوله والتشهد مرتين بالتوحيد ومرتين بالرسالة والدعوة إلى الصلاة مرتين والدعوة إلى الفلاح مرتين والتكبير في آخره مرتين ويختم بكلمة الإخلاص. أما الإقامة فتوقع فيجعل بدل الأربع التكبيرات تكبيرتين، وبدلا عن التشهد مرتين مرة واحدة، وبدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرة واحدة، والتكبير بدل تكبيرتين مرة واحدة. نعم نعم مرتين ليه؟ إذا قلنا تكبير مرتين، شهادة مرتين، الحي على الفلاح مرتين، التكبير مرة قد قام الصلاة قد قام الصلاة، والتكبير مرة خلينا نقول هذه التكبير مرة والشهادة مرة، كم صار؟ صار 10 جمل. يفوت علينا الإيثار، والإيثار مطلوب، وأنا قررت لكم ذلك لأن بعض العلماء قال به، قال إيثار الإقامة لابد أن يكون بالنسبة للأذان، وإلا لكان تكبر مرة وتشهد مرة وتحيع المرة وتكبر مرة وتقول لا إله إلا الله مرة. لو أننا قلنا بهذا هل يقطع على وتر؟ يشوف تكبير مرة، تكبير لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، هي على الصلاة، هي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، نعم تقطع على وتر، تقطع على وتر ست. فبعض العلماء يرى هذا الرأي، يقول أوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة مرتين والباقي على مرة مرة، ولا شك أن هذا أقرب إلى الله، هذا بلا شك أقرب إلى الله.